بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم ثامر من الأردن. تقول أم ثامر بأن عندي مشكلة مع زوجي، كلما أنصح أولادي في شيء غلط يصير جدال، يقف مع أولادي مثلا ضربت، تقول مثل زوجة ابني لابسة يعني لبس غير جيد، قلت لها كيف تطلعين والحق على زوجك اللي ساكت، وتقول بأن ابني قال خلاص أنا ما أخليها تخرج، لكن زوجي يقول لي لا أنت ما تتكلمين وليس لك الحق في ذلك. أم ثامر من الأردن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخت الفاضلة، بالنسبة لي النصيحة هذا مما يعني هو مشروع ولله الحمد، بل من صفات المؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع على النصيحة، كما في حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. بل ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا كان المسلم عليه حق تجاه إخوان المسلمين، إذا شاف تقصير في معروف وفي واجب دلهم، إذا شافهم واقعين في خطأ نبههم وحذرهم، كيف بأهل البيت؟ لذلك أخت الفاضلة، ليس لزوجك الحق أنه يمنعك من نصيحة زوجة ابنك حينما تلبس لباس غير جيد مثلا، بل قد ابنك يتمنى منك أن تنصحينها لمواقف. يعني يوجد من الأولاد من له يعني مثلا يعني يتمنى شخص طرف ثالث يتدخل في نصح زوجته لوجود إشكالات مشاكل بينهم، يعني أشياء من هذا القبيل. لذلك ليس لزوجك الحق أن يقول لك لا اتركيهم ولا تتكلمين معاهم ومالك حق وكل واحد بكيفه. غير صحيح، كيف كل واحد بكيفه؟ لكن أهم شيء يا أخت الفاضلة أن تكون النصيحة برفق وبلين وبتلطف من دون جرح مشاعر. يعني مثلا تأخذين زوجة ابنك في غرفتك وتكلمينها بهدوء وتثنين عليها وعلى دينها وأخلاقها وتربيتها، وقولي لها بالنسبة لهذا اللبس ما يصلح لا لك ولا لنا. الناس إذا طلع يعني إيش بيقولون الناس إذا طلعتي بمثل هذا اللباس؟ طيب رب الناس ماذا يقول؟ يعني ما تراقبين الله سبحانه وتعالى قبل ذلك؟ هذا الكلام الطيب أعتقد بأنه يعني يجعلها فعلا أسيرة عندك، تحترمك وتقدرك وكذا. أما محاولة نصحها أمام زوجها أو أمام الأولاد أو الغلظة عليها أو رمي ألفاظ قاسية، لا هذا ما يصلح. يقول جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فأختي الفاضلة أنت على خير، ويمكن زوجك والله أعلم يعتقد بأن يعني ما يريد أنه مثلا تقزمين ابنك وما تجعلين له شخصية مثلا، أنا ما أدري لكن أقول، فقولي له لا هذا ما له علاقة. بالعكس قد يكون ابنك يتمنى من أبيه ومن أمه أن يتدخلون في بعض الأشياء اللي هو مش قادر، هو غير قادر على أنه يصلحها، وصل إلى طريق مسدود مثلا. مثل بعض الأزواج عنده مشكلة مع زوجته في اللباس، يتمنى أمها ولا أبوها ها ولا أمه مثلا تتدخل وتوجهها وتعلمها. بارك الله فيك. صهيب من الجزائر يقول: ماذا أفعل للخروج من دائرة المعاصي علما بأني محافظ على أذكاري وقراءة القرآن والصلاة في المسجد والصحبة الصالحة، ولكن شهواتي تغلبني، ماذا أفعل؟ صهيب بارك الله فيك ورضي الله عنك وثبتك الله وأعاذك الله سبحانه من نزغات الشيطان ومن شر نفسك الأمارة بالسوء. أخي الفاضل، الحل يسير جدا، تدري ما هو؟ الزواج. تزوج، تزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. هذا الخطاب لك يا معشر الشباب، أنت شاب يا صهيب، النبي عليه الصلاة والسلام ناداك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يمكن يا صهيب تقول لي: أتوقع والله أعلم، ما عندي قدرة. كيف ما عندك قدرة؟ أنت الآن عندك قدرة، يعني جسدية مثل ما ذكرت لي، وبدنية. الآن عندك المسألة المالية، لأن أنت تعاني من الشهوة المالية. المالية الله عز وجل بيسر لك إذا فعلا أخلصت النية وأصلحت الطوية وأردت فعلا أن تحفظ نفسك من الوقوع في ما حرم الله عز وجل، والله ستجد العون من الله سبحانه وتعالى إذا قصدت إعفاف نفسك، إذا قصدت إعفاف نفسك. ولذلك الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونه، حق على الله عونه، وذكر منها الناكح يريد العفاف، يعني اللي يريد الزواج، الذي يتزوج بقصد العفاف، ستجد هذا. وفي قصص كثيرة يا صهيب سبحان الله، منها أنا أعرفها شخصيا، وناس كانوا فقراء وكانوا يعني ما عندهم قلة ذات اليد، لما تزوجوا سبحان الله، الله عز وجل رزقهم وفتح عليهم شيء عظيم من أبواب الرزق. فلذلك الحل يسير جدا، ولا تتأخر فيها ما دام أنك ولله الحمد على استقامة وعلى صلاح، ورفقتك صالحة طيبة ومن أهل الصلاة ومن أهل الجمعة والجماعة، هذه نعمة. أكمل هذه بقية نصف الدين، أكملها بارك الله فيك، واختر المرأة الصالحة التي تعينك على طاعة الله، وأيضا تنجب لك الذرية الصالحة اللي يعني تستثمرهم في التقرب إلى الله عز وجل، وذلك من خلال تربيتهم التربية الصالحة. بارك الله فيك. أم علاء الدين من اليمن تقول: أنا عندي 4 أطفال بعمليات قيصرية وحامل بالطفل الخامس، أقول يعني تقول بأنه بعد ما أنجب الطفل أريد أن أقطع الحمل بربط المبايض، لأني تعبت من العمليات، والطبيبات قالوا لي أكثر من 5 عمليات غير جيد على صحتك، ما نصيحتكم؟ أم علاء من اليمن، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك و أن يحفظ لك أولادك. بالنسبة لك، ما دام أن هناك تقرير من لجنة طبية يشير إلى خطورة حملك، يعني السادس، أنت الآن في الحمل الخامس، وكل الوضع يكون بعمليات قيصرية، وهذا يعني أثر على صحتك وممكن أنه يسبب لك أشياء تهدد حياتك، ما فيها شيء يا أختي الفاضلة، ما دام أن الأطباء قالوا لك ذلك. أما إذا قالوا لا، ممكن أنك بعد كل فترة وأنت صغيرة في السن، وقالوا لك ممكن كل 4 سنوات تستطيعين أنك تحملين بشكل، حتى لو أجريت عملية قيصرية، هذا ما يمثل شيء على صحتك. طيب، الأولاد نعمة، الأولاد نعمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثرا بكم الأنبياء يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يبارك فيك. أم ريان من السعودية الرياض تقول: أخي قبل ما يموت طلع لي رقم باسمه ومات وعليه مستحقات، لكن ما استطعت أدفعها، هل يعتبر دين عليه أو يلحق شيء؟ أختي أم ريان من السعودية تقولين بأن طلع له رقم ومات، أنا ما فهمت ما معنى رقم، هل تقصدين رقم هاتف وعليه فواتير؟ هي نعم، هذا حق لي يعني الجهة، يعني الآن أخوك توفي وبين هناك رقم هاتف وعليه فواتير، هذه تدفعونها، إلا أن تسقط الجهة المستحقات هذه لكون الشخص قد توفي مثلا، واضح؟ تقول لي رقم، لا رقم لجهة معينة يطلبونه، هذا دين يا أخت الفاضل، ونفس المؤمن معلقة بدينه، فإذا ترك تركة أموال هذه تسدد من فلوسه، تسدد من فلوسه اللي تاركه، أو ترك سيارة تبيعون السيارة تسددون هذه الديون، هذا حق يا أخت الفاضل، لا بد أن يعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، لأنهم يعني يقفون بين يدي الله ويقتصون من أخيك إذا كان فعلا أخذ منهم الأموال وما سددها. بارك الله فيك. الأخت أمرنا من دبي الإمارات تسأل تقول هل يجوز التلقيح أو أطفال الأنابيب؟ أنا عندي 3 بنات وأريد يعني أجيب لهم أخ، هل يجوز تحديد جنس المولود؟ أختي أمرنا من الإمارات دبي، بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم بأن الأصل في الإنسان أن يترك الأمور كما هي طبيعية، واختيار الله عز وجل للإنسان أفضل من اختيار الإنسان لنفسه. فقد يرى بعض الناس بأن والله يعني عنده بنات ويرغب بذكر ويطلبه ويسعى ثم يشقى بهذا الذكر، وقد يكون عند بعض الناس ذكور ويتمنون بنت ويأتون بالبنت ويشقون بهذه البنت، ولذلك ترك الأمور على ما هي هذا والأصل. الأمر الثاني هي مسألة حقيقة يعني بحثتها المجامع الفقهية ودور الفتوى وهيئات كبار العلماء، هي قضية تحديد جنس الجنين المعروف الآن في الوقت الحالي من حيث الجواز وعدم الجواز. عندنا 3 أقوال في هذه المسألة. قول يذهب إلى المنع، قول يذهب إلى المنع، ولا يتدخل الإنسان في مثل هذه الأشياء، وهذا عليه يعني مجموعة من أهل العلم المعتبرين. القول الثاني قول بالجواز مطلقا، قال يجوز مطلقا، يعني هذا سبب من مجرد سبب من الأسباب. القول الثالث يتفق مع القول الثاني لكن في الحاجة، إذا الحاجة هم يقولون صحيح سبب، هذه من جملة الأسباب التي يبذلها الإنسان، لكن قالوا بأنه للحاجة. فيا أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن تترك الأمر على ما هو عليه، وما تدري لعلك تحملين بشكل طبيعي وتأتي بذكر من دون أطفال أنابيب ومن دون تلقيح ومن دون شيء من هذا القبيل. والله إذا يعني رأيت بأن يعني هناك حاجة وأنت يعني في مثلا سن متقدمة وشيء من هذا القبيل، عندنا فتاوى العلماء يعني بالجواز في ذلك. أمت الله من قطر تقول عندي عمي الله يرحمه سبق وأنه تحرش بابنتي ونحن قد أحسننا إليه، ولكنه قابل الإحسان بهذا الفعل، قاطعه أبي وإخوتي فترة من الزمن، وأخيرا كنا نلقي عليه السلام وبعض إخوتي كانوا لا يسلمون عليه حتى توفاه الله، أنا أشعر بالذنب لأننا خاصمناه، هل علينا ذنب لمقاطعته؟ أختي أمت الله من قطر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك لا إثم عليكم ولا ذنب عليكم، لأن هذا الشخص الذي قاطعتموه قاطعتموه لسبب ديني وليس لسبب دنيوي. لو قلتي لي والله سبب دنيوي وزاد على 3 أيام، نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجر فوق 3 أيام، فوق 3 أيام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني 3 أيام، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر لدين بمعنى هذا الرجل ارتكب أمر معين ومن ذلك هذا الفعل القبيح السيء المخالف للفطرة النقية السليمة، أنه يعتدي على يتحرش بابنة أخيه مثلا بهذه الصورة القبيحة، نعم لكم الحق هجر هذا إلى الوفاة، فأنتم ما صنعتوا ذنب يا أخت الفاضل، واضح بأنك امرأة طيبة وصالحة، لكن ما صنعتوا شيء، أنتم صنعتوا واجب. أهم شيء تاب إلى الله هو قبل الوفاة، هل تاب إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا قلتي تاب إلى الله هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبعدين قلتي بأنكم تلقون عليه السلام يعني تعطون الحق العام، ما جزاكم الله خير، أنتم متفضلين عليه، عاش عندكم وأحسنتم إليه وأساء إليكم ومع ذلك يعني قمتم بالسلام عليه مرة أخرى أنتم لكم الأجر. عموما اطمئني ولا تقلقي، وعندنا قاعدة بأن الهجر إذا كان لسبب ديني شرعي يجوز أن يستمر حتى إلى الوفاة، إذا الإنسان هذا ما ترك المعصية وما ترك الذنب ويرى الهاجر بأن فيه مصلح، يعني هجر مثل هؤلاء فيه مصلح، وهذا موجود عندنا نصوص على في التأكيد على هذا الأمر. الأخ فهد من تركيا يقول أنا يعني عندي وساوس وأفكار في عقلي تتعلق بالإسلام تتعلق بكذا، يقول أنا بحثت وبحثت واقتنعت أن الإسلام هو الحق فعلا بعد البحث، لكن الأفكار هذه ما تروح عن عقلي وكأن هناك شيء يتحدث برأسي، يقول ما حكم ذلك؟ فهد من تركيا بارك الله فيك. أولا يا أخي الفاضل، نعمة الهداية إلى الإسلام نعمة لا توازيها نعمة، ولذلك أنت الحمد لله ما تحتاج أن تبحث عن حقيقة الدين والإسلام، أنت ولدت مسلما وفي بيت مسلم ولله الحمد ولدت الإسلام، يعني الله عز وجل هذه منحة من الله لك وهبة، الفضل لله أولا وآخرا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالمنة لله وحده، فأنت في عافية يا أخي الفاضل. يعني لماذا تذهب برجلك إلى البلاء وأنت قد عافاك الله سبحانه وتعالى؟ دين الإسلام ولله الحمد دين يتناغم مع الفطرة السليمة النقية، دين ينساب في النفوس انسياب الماء الرقراق الصافي الجميل في الجداول النقية. يعني ما أين المشكلة الآن في أحكام الدين والإسلام؟ كلها ولله الحمد على العدل والحق، ولذلك أصحاب الفطرة السليمة يدركون هذا الشيء يدركون هذا الشيء. فلذلك أخي الفاضل أنت الآن تقول والله الحمد لله أنا بحثت ووجدت أن الإسلام هو الحق، لكن عندك مشاكل وهي قضية الصراع هذا الباقي. لماذا؟ لأنك أنت بنفسك ذهبت إلى مناطق الوباء اللي هي فيها الأفكار والعقائد الباطلة السيئة، أنت سمحت لنفسك، فأنت تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تتخلص من هذا. واحذر لا تترك نفسك هكذا، بل عليك بارك الله فيك أن تكثر من الدعاء وتلجأ إلى الله عز وجل وترمي بنفسك على عتبات مولاك وتتعرض لنفحاته، تقول يا رب ثبتني حتى لا تسلب الإسلام والإيمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الآخر احرص على الفرائض اللي الله عز وجل فرضها، هذه خير معين لك بإذن الله تعالى على الثبات وترك المحرمات. مسألة أخرى، أطلب العلم الشرعي خاصة ما يتعلق بالاعتقاد الصحيح عند العلماء، مثلا تحضر مجالسهم سواء مجالس مباشرة تحضرها في المسجد أو عبر الوسائل هذه اللي تنقل الآن ولله الحمد الدروس، عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة السليمة النقية الصافية اللي ما فيها أي يعني شيء يكدر صفوها، وهذه تقوي إيمانك. عليك بكثرة ذكر الله عز وجل، عليك بالصحبة الصالحين الأنقياء الأتقياء اللي فعلا على ثبات وعلى استقامة، هذه كلها بإذن الله تعينك على أنك ترجع إلى حالتك وسيرتك الأولى اللي كنت الحمد لله فيها على خير حال، ثم زلت قدمك في مثل هذا وبدأت تبحث عن الحقيقة وأنت أصلا موجود في الحقيقة، أنت كنت موجود في الحقيقة ثم ذهبت تترك الحقيقة وتبحث عنها، تبحث عن الحقيقة وهي موجودة عندك، الحمد لله رجعت وصلى الله تعالى لك الثبات. هذه نصيحتي لك، صلى الله تعالى أن يثبتنا وإياك وجميع المسلمين. إبراهيم من المغرب يسأل يقول ما حكم أخذ قرض من شخص ماله حرام؟ إبراهيم من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان ينبغي له أن يتجنب يعني الأشخاص الذين يتعاملون بالحرام، يتجنبهم ولا يلجأ إليهم ولا يقترض منهم، هذا هو الأصل. لكن إذا احتاج الإنسان مثلا واضطر وهو بين خيارين إما أن يذهب إلى الربا مثلا، أو يأخذ قرض من شخص عنده مال مختلط، ما في حرج أنك تأخذ من هذا الشخص قرضا وترد إليه المال بعد ذلك. متى؟ مثل ما قلت لك، إذا الإنسان انسدت الخيارات أمامه ممكن في هذه الحالة، وليس عليه شيء. عبد الله من المغرب بارك الله فيه يسأل، يقول يعني نحن نعلم بأن الله فوق جميع المخلوقات، بالنسبة لنزول الله إلى سماء الدنيا يعني هل يكون هناك فوق مخلوقات أو شيء من هذا القبيل؟ عبد الله من المغرب بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل لابد أن نعلم قواعد في هذا، منها أولا إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من جميع مخلوقاته، وهو مع خلقه بعلمه وببصره وسمعه سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد دل على علو الله عز وجل آلاف النصوص، أنا لا أقول مئات، آلاف النصوص التي تثبت علو الله عز وجل، نصوص من القرآن، نصوص من السنة، آثار من الصحابة، بل العقل والفطرة السليمة دلت على أن الله تعالى في علو. هذه الضرورة الموجودة في قلب كل إنسان تشهد بذلك، ولذلك الإنسان إذا جاء يدعو يتجه بقلبه إلى علو، يتجه بقلبه إلى علو. وعندنا نصوص القرآن والسنة التي حقيقة جاءت متنوعة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة مهمة، لك هذه عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، على أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته سبحانه وتعالى، ولكنه لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه من عباده شيء سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، عندنا قاعدة مهمة يا أخي الفاضل، وهي جاءت في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة لما يعتصم بها المسلم يسهل عليه تفسير هذه الأشياء كلها التي قد تنقدح في ذهنه، أو يثيرها مثلا من يشكك أو من ينفي أو شيء من هذا القبيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسألك بالله، هل الصحابة ثبت عنهم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، هل سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينزل؟ وهل سألوه يا رسول الله طيب إذا نزل هل يكون هناك شيء فوقه؟ ما سألوا. لماذا؟ لأنهم اعتصموا بهذه القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل أأنتم أعلم أم الله؟ وقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ نصوص عظيمة، ولذلك الصحابة هم أفقه من جاء بعدهم، لأنهم هم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام بمقصود النبي، اعتصموا بهذه القاعدة، ولذلك هذه أمان للإنسان. وهل كلفنا نحن بالبحث عن صفات الله من حيث الكيفية؟ يعني إذا يعني عندك نص على أن ابحثوا عن كيفية هذه الصفة نبحث، نعم، ما عندنا نص، عندنا نص بالتسليم لله عز وجل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا شأن المؤمن، هذا شأن المؤمن. وأنت إذا فتحت على نفسك هذا الباب، هذا لن يقفل، ستفتح أبواب أخرى كلها تتعلق بصفات الله عز وجل. ولذلك أهل السنة هم الأعلم والأحكم والأسلم في هذا الباب، وهم من أكثر الناس تعظيم لله عز وجل، لأنهم آمنوا ووقفوا عند هذا الحد مسلمين لله ومسلمين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. و قراءتك في سيرة الصحابة وفي كلام الأئمة العظام المتبوعين من أهل الاجتهاد الذين كتب الله لهم القبول، هذا يعطيك درس أن هذا هو التسليم لله عز وجل، أن الله ما أمرنا بأن نبحث عن كيفية هذا الأمر وكيف يحصل كذا وكيف يترتب، هل هذا شأن المسلم المعظم لله عز وجل أم شأنه التسليم له سبحانه وتعالى؟ وهذا امتحان من الله باختبار على أنك تقف عند هذا ولا تتجاوزه، تقف عند الكتاب والسنة ولا تتجاوزهما. هكذا أدبنا وربانا نبينا عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه المسألة ليست يعني إذا فتحت على نفسك هذه المسألة ودخلت يعني في هذه القضية، هناك مسائل أخرى كثيرة كلها تتعلق بصفات الله وبأفعال الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياك، والتزم هذه العقيدة واحرص عليها حتى تلقى الله عز وجل، وإياك من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون، ولذلك سيجازيهم الله عز وجل لهذا الاعتداء على ذات الله العلية، وذلك برفض بعض النصوص في رفض بعض النصوص في السنة الصحيحة أو تأويل بعض النصوص في القرآن تأويل باطل يصرفونها عن حقيقتها إلى معاني أخرى باطلة، وهذا كله ممتنع على المسلم الذي يريد أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. يوسف أمير من أمريكا يقول: ما صحة إذا مات الإنسان بعد دفنه يحددون يوم يسمى يوم الكرامة أو الخاتمة، ويقومون بتوزيع القرآن 30 جزء متفرقة، وبعد الانتهاء يقومون بالدعاء الجماعي، وكذلك يفعلون في اليوم 47 واليوم 40 وبعد السنة، يقول هذا من الوفاء. يوسف أمير من أمريكا بارك الله فيك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس هناك أفضل ولا أكمل ولا أحسن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي إذا تبعه الإنسان هدي الهداية التامة، لأن الله تعالى قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طيب، بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنائز، يعني جاءت دواوين السنة تصف لنا يعني تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجنائز، حتى الصحابة ما تركوا شيء. جلوس النبي عليه الصلاة والسلام في المقبرة كيف جلس وبيده عود ينكت الأرض والناس يلحدون ذكروا، جلوسه على المنبر لما جاء خبر مقتل جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وكيف الحزن عليه وصفوه، لما ذهب يحمل ابن بنته بين يديه ونفسه تقعقع كأنها شن يابسة وصفوه، ما تركوا شيء، ما تركوا حتى قضية كيف كان يجلس على القبر وماذا يقول بعد الانتهاء من دفن الميت، كل شيء ذكروا. طيب، نأتي هنا الآن، الموت وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ ماتت خديجة، مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ما عدا فاطمة، ماتت بعد وفاة النبي، مات كثير من أصحاب شهداء أحد وشهداء بدر، ومات سعد بن معاذ هذا العملاق من عمالقة الصحابة، مات في 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 زهرة شبابه، ها، في 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 الأحزاب لما أتاه سهم وتأثر بهذا السهم، مات عثمان بن مضعون اللي كان يلقب بالسلف الصالح، مات جمع من الصحابة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال للناس بعد يعني 7 أيام اعملوا شيء اسمه وفاء؟ أبدا. هل قال بعد 40 يوم سووا 40ية؟ أبدا. هل قال بعد سنة سووا حولية؟ أبدا. هذه دوام السنة. طيب، من نتبع يا يوسف؟ من نتبع؟ هل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم أم نتبع هؤلاء، أو هل نتبع هؤلاء اللي الآن يأتون بمثل هذه المحدثات والبدع، أم نتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ نتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه المسألة باب الجنائز من أكثر الأبواب بدعا والعياذ بالله، ومحدثات من أكثرها بدع ومحدثات. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي الصحابة الكرام، يعني لا يعرف عن صحابي أبدا أنه كان يفعل هذه الأسبوعية والشهرية والأربعينية والحولية، هذه كلها من البدع طيب الآن هل هذا يعني بأن السنة تمنع يعني النفع للميت؟ أبدا، ما حد يقول هذا الكلام، بل جاءت السنة بالأعمال الموافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضية يعني النفع للأموات، من ذلك الدعاء له بعد الدفن. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من دفن أحد الصحابة قال اسألوا الله لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، ادعوا الله له، فيقف الناس اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هكذا مثل ما يصنع الآن الناس اللي الحمد لله على وفق الهدي النبوي، بعد الدفن يقفون عند القبر ويدعون للميت ويسألون الله له الثبات، لأنه خلاص يأتيه ملكان بمجرد الانتهاء ونفض التراب من الأيدي، أتاه ملكان حتى إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب في شيء ثاني؟ إيه نعم في شيء ثاني، ما هو؟ الزيارة، زيارة المقابر، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر، ويدعو الإنسان للأموات ويخص أمواته، يقف عند قبور يدعو الله تعالى لهم. في شيء آخر؟ نعم الاستغفار لهم على كل حال. في بعد؟ نعم في بعد الصدقة عنهم، أتصدق عنهم. سعد بن عبادة أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أمي ماتت ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عنها، قال ما أفضل الصدقة؟ قال سقي الماء، تصدق عنها بسقي الماء. في شيء؟ نعم في أشياء أخرى، صلة الرحم التي لا توصل إلا به، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هدي النبي، لدرجة أنه حتى صديق الميت يعني صديق الوالد صديقة الوالدة يصلهم الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. لماذا؟ إكراما لوالديه، إكراما لوالديه. طيب أنا أسأل هل هذه الآن الناس يفعلونه؟ قد يفعلونه، لكن للأسف يعني المحدثات هي التي تنتشر عند الناس. فيا يوسف بارك الله فيك، نبهوا الناس وحذروا الناس وانشروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكنس هذه البدع وتحاصر هذه المحدثات، لأن السنة هي النور ولله الحمد، السنة هي النور. ولاحظ الآن بعض الناس يعني يبذلون أموال كلها في 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 غير الحق، أصحاب المحدثات والبدع يبذلون أموال، أو أنهم يشجعون الناس على صرف أموال، ما أدري الله أعلم ماذا يفعلون بها، يتأكلون بها، ولكن السنة ما فيها بذل أموال. السنة يقول لك زور المقبرة، ادعو للميت، صل رحمك مثلا، وإذا حبيت تتصدق وعندك أن تتصدق على الفقراء والمساكين، تتصدق على الفقراء والمساكين ترجو الثواب لميتك. فلذلك بارك الله فيك انتبهوا ونبهوا، والحمد لله الآن أصبح يعني نشر السنة من خلال هذه الحسابات والمواقع والبرامج، يعني أعتقد بأن زعم الشخص بأنه يجهل الآن، أعتقد بأن هذا إلا أن يكون شخص هو هكذا لديه هوى ما يريد أن ينعتق عن البدعة أو عن المحدثات ويريد أن يبقى يعني على هذا الأمر، هذا شأنه. لكن نحن نقول الذي يريد الحق ويسأل الحق، هذا الحق، هذه دواوين السنة وهذه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سفيان من الجزائر يقول أنا موظف في سلك الدولة، وكل عام تمنحنا الدولة منحة من المال بمناسبة عيد العمال، ما حكم هذا المال المهدى؟ سفيان من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للدولة إذا منحتكم هذا المال بمناسبة مثلا وطنية عندهم لا حرج في ذلك، هذه هدية من الدولة للعمال وللموظفين، فبالنسبة لكم يجوز لكم أخذ هذه المكافأة أو الهدية واستعمالها ولله الحمد والمنة، ولا شيء عليكم في ذلك. أمت الله من الجزائر تسأل تقول ما هو الأفضل، إنفاق المال على الأهل يعني أعطي أبي وأمي كل شهر ليتزودوا به، أم الصدقة على الفقراء والمساكين إلى آخر ما ذكرت؟ أختي أمت الله من الجزائر بارك الله فيك، لا شك بأن الإنفاق على الوالدين أفضل من الصدقة على الفقراء والمساكين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال على زوجك، قال عندي آخر، قال فرتب له الأقرب فالأقرب، حتى قال لو في آخر الأمر أنت أبصر، أنت أبصر. إنفاقك على الوالدين لا يقف فقط على مسألة النفقة، إنفاقك على الوالدين بر بهما، إنفاقك على الوالدين إدخال السرور عليهما، إنفاقك على الوالدين تفريج كربة الوالدين، إنفاقك على الوالدين تيسير عليهما، إنفاقك على الوالدين ممكن أنه يقود إلى منافع متعدية، قد يقومون هما بالإنفاق على أولادهم بكذا، خاصة إذا كان بحاجة إلى المال. ولكن إذا أنت تقولين بأن الوالدين أغنياء والحمد لله عندهم مال وقدرة، ممكن تعطينهم يعني جزء من النفقة وتصرفين الباقي على الفقراء وعلى المساكين. أبو صهيب من المغرب بارك الله فيه يقول أنا أشتغل مع صيدلي، واتفقنا من خلال عقدين، واحد كتبه هو والثاني مؤسسة تابعة للدولة، وافقت على العقدين مع اعتراضي على بعض الشروط في العقد الأول، لكن عموما اتفقنا. الآن أنا لم يعد يناسبني العمل من ناحية طول الوقت وقلة الأجر، طالبت صاحب العمل بأن يصلح لي الوضعية، أجابني بأن العقد ملزم أمام الله، وأن خروجي من العمل ليس من باب الوفاء بالعقود، وأن التغيير في شيء من بنود العقد من تفضله. السؤال هو هل من حقي أن أتراجع عن الاستمرار في العمل ولو لم يعني يكفني الأجر ولو شق علي طول الوقت؟ يا أبا أخوي أبو صهيب من المغرب بارك الله فيك ويسر الله أمرك، طبعا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قل جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، فأنت مدام بكامل قواك العقلية وبإرادتك وعرض عليك العقد، وهذا العقد فيه الشروط التالية 8 ساعات 10 ساعات والأجر كذا، وأنت رضيت بهذا، هذا العقد ملزم لك. لكن ينظر هل العقد يتجدد سنويا أم أن العقد دائم. يعني أنا أسألك إذا قلت لي سنوي كمل السنة معه وفاء بهذا العقد وبهذه الشروط، حتى إذا انتهيت يعني تخبر صاحب العمل بأنك ستغادر قبل ما ينتهي العقد حتى يبحث عن شخص آخر يقوم مقامك في الصيدلية. أما إذا قلت لي لا العقد هذا مؤبد أو شيء، هذا غير صحيح، يعني هذا شأن المملوك مع سيده، ولذلك أن تشتغل بصيدلية هذا الشغل خاص، عمل خاص. فلذلك بارك الله فيك الآن تحاور صاحب العمل وتقول له والله أنا الآن ما كنت أعلم بأن يعني هذا المبلغ اللي هو الراتب في مقابل هذا الجهد الكبير ما يتناسب، فأنت الآن بالخيار، إما أنك تزيدني في الراتب حتى فعلا يكون موازي لهذا العمل، وإلا أنا أعتذر منك، تطلب منه أنك تنسحب من العمل، وهذا حق مشروع لك يا أخي الفاضل، أنت لست مملوك عنده، يعني بمعنى أنه ما تستطيع أنك تخرج وتنعتق عن العمل أبدا. فحاوره وناقشه واعرض عليه هذا العرض، قل له زدني في الراتب بالقدر اللي يرضيك وتعتقد بأنه فعلا مناسب للوقت الذي تقضي، إن رضي الحمد لله، ما رضي اطلب منه الخروج من العمل، وهذا حق مشروع لك. ويمكن هو فهم يعني بأنه خلاص الآن أنت تبقى دائما معه، هذا غير صحيح، يعني حتى قوانين الدولة ما تسمح بمثل هذا، لك الحق، هذا عمل خاص. هل رتب عليك شروط جزائية؟ تنتبه، يعني هو أحيانا في العقود يكتبون شروط جزائية، إذا خرجت قبل يعني إكمال سنة يعني تدفع غرامات معينة، هذا من حقه، هذا شرط جزائي أنت وافقت عليه، إذا ما في شرط جزائي لا شيء عليك فيما لو إذا يعني خرجت. أمة الله من سوريا تقول يعني ما حكم استعمال هذه الأوراق وذلك عن طريق نقعها بالماء وغسل الرأس بها، وأنها قالوا بأنها رقية من القرآن وفيها حروف مقطعة وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للرقية الشرعية هي ما اشتمل على أمور تتميز بها عن الرقى البدعية. الأول ما كان من القرآن أو من الأوراد النبوية، الثاني ما كان في اللغة العربية الواضحة المفهومة، الأمر الثالث الذي ينص عليه العلماء أن هذه الرقية سبب وليست هي يعني تشفي بنفسها، لا هي سبب، فالمريض يعتقد هذا بأن هذا سبب، قد يحصل شفاء وقد لا يحصل، قد يحصل شفاء وقد لا يحصل. أما الرقى هذه الأوراق اللي فيها طلاسم وفيها خطوط وفيها جداول، هذه كهانة، هذه قد يكون يعني هذا من فعل السحرة وفعل الكهان، ولذلك لا يجوز حتى لو خلطت بها آيات، يعني مثل ما ذكرت الأخت وأرفقت صورة بأن فيها آيات قرآنية لكن فيها خطوط وطلاسم وفيها شيء، هذا وضعوا الآيات ليصيدوا الزبائن مثل ما يقولون، هذول لهم ضحايا لأنه ينخدعون بالآيات، هم يريدون أن يدخلوا هذا المدخل. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، اتركوا مثل هذه الأشياء، ارقي نفسك أنت بالفاتحة بالآيات القرآنية الأخرى، إذا أردت أن يعني تقرأي في ماء اقرأي أنت، اقرأ الفاتحة في الماء واشربي واغتسلي به مثلا، أو مثلا والدتك أو جدتك مثلا يعني من الصالحات مثلا، أو شخص صالح ينفث في هذا الماء، طيب تستعملينه بمثل هذه الطريقة. أمة الله من السعودية تقول: يا شيخ والدتي تقوم بهذه الأعمال كل يوم من أيام السنة بمعدل ساعتين، تصلي الضحى بعد ذلك تقوم بقراءة القرآن ثم تسبح، تقوم بالتسبيح والحمد لله ولا إله إلا الله بعدد 25 مرة، تقوم بعدد التسبيح والحمد بعد ذلك 10 مرات، تستغفر الله، تقوم بشكر الله، هذا الفعل هل هذا الفعل صحيح أم في شيء من البدعة إلى آخر ما ذكرت. أختي الفاضلة أمة الله، هذا عمل صالح، وأسأل الله تعالى أن يحفظ والدتك وأن يكثر أمثالها، ساعتين في اليوم تقضيها في ذكر الله وفي طاعة الله وفي قراءة القرآن وفي هذه العبادات، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل. ولكن نبهيها إلى مسألة أنها تلتزم 25 من الذكر، هذا بعد الصلوات، لأن من صيغ الأذكار بعد الصلوات 25 قول، 25 قول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25، فقولي لها تزيد أحيانا تنقص أحيانا حتى لا تعتقد بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هي جالسة تذكر الله، ممكن توصل إلى 100 إلى 1000. فأختي الفاضلة سلمي على الوالدة وقولي لها تستمر على هذا الأمر وتزيد في التسبيحات وتزيد في الطاعة، وساعتين هذه نعمة من نعم الله عز وجل، وصلى الله تعالى أن يتقبل منها. أبو محمد من السعودية يقول: دخل إمام المسجد علينا ونحن في صلاة العشاء في الركعة الثالثة وقال: صلاتكم باطلة، صلاتكم باطلة، لماذا لم تنتظروا الإمام؟ وقال: أعيدوا صلاتكم. يقول: ما حكم ذلك؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك تقول بأن إمام المسجد دخل عليكم في الركعة الثالثة من صلاة العشاء يقول لكم: صلاتكم باطلة، صلاتكم باطلة، عيدوا الصلاة، لأنه هو الإمام الراتب، وتسأل تقول: ما حكم كلامه؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي الافتيات على إمام المسجد. ما معنى الافتيات؟ أن يأتي شخص ويتقدم يؤم بالناس من دون استئذان الإمام في الوقت يعني اللي أصلا الإمام يأتي به. جمهور العلماء يرون صحة الصلاة مع الإثم، إثم هذا المتقدم. هناك مذهب فقهي متأخري الفقهاء في هذا المذهب يرون بطلان الصلاة، يرون بطلان الصلاة، لأن قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: في الحديث الصحيح: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. وقالوا بأن الإمام له ولاية خاصة في المسجد، يعني لأنه هو مسؤول، هو ضامن. فلما يجي شخص يتقدم على الإمام في الوقت اللي أصلا الإمام يخرج فيه ويصلي ما تأخر على الناس، قالوا بأن الصلاة باطلة. طبعا الراجح الصحيح بأن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، هذا قول الجمهور، وهذا الذي يعني أنا أجبت فيه أكثر من مرة. لكن هذا لا يعني أن الأمر يسير وأن الأمر كذا. لماذا تقدم هذا الشخص وصلى بالناس؟ إذا كان والله الإمام تأخر تأخرا فاحشا، يعني ما هو بدقيقة دقيقتين خمس دقائق، لا لا، له ربع ساعة أو نصف ساعة. نعم، لجماعة المسجد الحق أن يقدمون شخص، ويسقط حق الإمام في المطالب، ما له حق أن يقول للناس لا تنتظروني، خاصة في هذا الوقت اللي الجهات الشرعية المشرفة على المساجد، الوزارات والهيئات والإدارات، هذه حددت وقت للإقامة، وهذه من تصرفات ولي الأمر، اللي هي مثل ما يقول الفقهاء تصرفات ولي الأمر على الأمة منوطة بالمصلحة. ومن المصلحة في الأوقات الحالية اللي ترتبت فيها أوضاع الناس وضع وقت، يعني تقييد الوقت، هذا جائز، يعني بين الأذان والإقامة حطوا 25 دقيقة للفجر، 20 دقيقة للظهر، 20 دقيقة للعصر، 10 دقائق أو 8 أو يختلف من بلد إلى آخر المغرب، 20 دقيقة للعشاء. يجي إمام بعد نصف ساعة يقول لا كيف تصلون، ده هو الغلطان، سقط حقه. الشيء الآخر، إذا الإمام قال للناس مثلا جماعة المسجد، شوفوا يا جماعة المسجد إذا أنا دخرت خمس دقائق صلوا مثلا، هذا خلاص أذن له. أما يأتي شخص الآن الإمام تأخر نصف دقيقة أو دقيقة وقام وصلى بالناس، على خطر، وللإمام الحق رفع دعوة عليه ومعاقبته، لأن هذا يعني تقدم وافتيات عليه، وأيضا فيه إرباكه وجعل المسجد فوضى. يجي بعد ذلك كل واحد يصير عنده جسارة وجرأة إنه فعلا يصلي بالناس والإمام موجود، قد يوجد يكون الإمام موجود في غرفة المسجد أو في مكتبة المسجد أو راح يجدد الوضوء. هذا ما هو صحيح، هذا الكلام يعني خطير جدا. ولذلك المذهب الفقهي هذا شددوا في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه. لابد من إذن، والإذن هذا يكون تصريح منه، مثل ما ذكرت بعض الأمثل. عموما إن شاء الله الصلاة صحيحة، ولكن الإمام له الحق أن يرفع دعوة على هذا المتقدم إذا كان تقدم قبل إقامة الصلاة في الوضع الطبيعي، أو يعني بعدها بثواني أو بدقيقة مثلا، ما له حق، ما له حق أحد يجي هكذا يتعمد. بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الرحمن من إيران يقول: عندنا في القرية شخص يقال بأنه طالب علم، وأنه جالس العلماء، وأنه يفتي الناس ويعلم الناس. يقول: أنا ما جلست معه يعني، ويذكرون بأن عقيدته طيبة، هل يجوز أننا نأخذ عنه؟ وممكن يصيب وممكن يخطئ، إلى آخر ما ذكر. وعبد الرحمن من إيران بارك الله فيك ورضي الله عنك. من نعم الله تعالى على أهل كل قرية أن يوفق لديهم طالب علم، هذا طالب العلم يصلي بهم، يأمهم في الجماعة، ويخطب بهم في الجمعة، ويعلمهم أحكام الدين، ويعلم أولادهم القرآن. هذه من أعظم النعم، وجود العالم في القرية، وجود العالم في البلد، هذه من أعظم النعم. لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لن يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فإذا وفقتم بشاب على عقيدة سليمة، وقد خالط العلماء ورحل إلى بلاد فيها علماء على المنهاج الصحيح والسليم، ثم عاد ليبلغ ما يعني تعلمه هناك، هذه من أعظم النعم. عضوا عليه بالنواجذ، لك أكرموه يعني احرصوا عليه. وقضية والله يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد العالم أو الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولذلك لا تشغبوا عليه وتحملوا منه، وإذا وجدتم خطأ معين انصحوه بالسر، يعني تأتونه بشكل خاص تقولون يا شيخ يا فضيلة الشيخ بأدب، هذا شأن أهل الإسلام مع العلماء. بلغنا عنك تقول كذا، هل عندك دليل مثلا؟ ما تقول له أخطأت يا شيخ، لا، تقول له يا شيخ بلغنا أنك تقول كذا، عندك دليل؟ طيب هذا على أي مذهب فقهي؟ نحن نريد أن نستفيد. ستجدون إذا كان فعلا طالب علم ستجدون بأن بكل شجاعة يقول لكم نعم هذا قال به فلان من العلماء وهو المذهب الفلاني وعليه الدليل الفلاني، ترتاحون. هذا نعمة من نعم الله. ولذلك أنتم في قرية احرصوا على هذا، بارك الله فيكم. ويقول بعض العلماء يقول بأنه مر على حلقة عالم فوجد الناس كنفتيه، وجد الناس حوله، هذا يسأله عن الطهارة، وهذا يسأله عن الصلاة، وهذا يسأله في المعاملات، وهذا يسأله في كذا. فماذا قال هذا العالم؟ قال هذه مجالس الأنبياء، هذه مجالس الأنبياء. فالعالم اللي يجلس للناس ويعلم الناس ويخرجون يعرفون الحق من الباطل والحلال من الحرام والصح من الخطأ، وين نحصل مثل هذه النعمة؟ هذه نعمة، لا تكفروها، لا تكفرون هذه النعمة. وأنا ما أقول لك والله مثلا يعني العالم ما يخطئ، يخطئ، بشر يصيب ويخطئ، لكن لا تسقطون هذا العالم وتحذرون منه لخطأ مثلا يقع فيه أي إنسان. ولكن الخطأ ما يقر عليه، خطأ ما يقر عليه حتى لو كان عالما مجتهدا، لكن كيف أتعامل معه؟ تعامل معه بأدب مثل ما ذكرت لك، تأتون إليه تسلمون عليه بشكل خاص، والله بلغنا كذا، هل أين الحق؟ ستجدون الجواب إذا كان فعلا طالب علم متمكن، ستجدون الجواب بكل شجاعة يخبركم بهذا. صلى الله تعالى يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يحفظ العلماء وطلاب العلم وأن يزيدنا وإياكم من التوفيق والسداد. ابتسام من سلطنة عمان تسأل تقول أمي يوم كانت صغيرة عمرها 15 سنة كانت ترعى المواشي مع امرأة فقالت لها امنع المواشي من دخول المزرعة، فكانت تمنعهن فرمت الحجرة بالغلط على الشاة فأصابت رأسها وماتت. فسألت المرأة عن هذه الشاة فقالت لها هل رأيتيها؟ فقالت لها لا لم أرها. فبحثوا عنها فوجدوها ميت. الآن السؤال، هل على أمي إثم؟ هل تذهب فتخبرهم وتعتذر منهم لأنها اليوم تذكرت هذا الموقف بعد 30 سنة؟ ابتسام بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة. بالنسبة لوالدتك لما كانت في هذا العمر هي بالغة، ولذلك هي مسؤولة عن تصرفاتها. فإذا كان رميها للشاة خطأ، يعني رمتها هي لم ترد أن ترمي الشاة وإنما رمت الحجارة إلى جهة الشاة حتى تنصرف الشاة إلى تترك الدخول في المزرعة، ما عليها شيء، هذا قتل خطأ، ليس عليها شيء، وما يحتاج أن تخبرهم بعد 30 سنة. أما إذا قالت لا أنا ضربتها عامدة متعمدة قاصدة لها ووقعت عليها، لا، يحتاج أن تذهب إليهم وتخبرهم وتقول والله هذا اللي حصل، ماذا تريدون مني الآن؟ سامحوني ولا أعطيكم قيمتها؟ فبهذا أعتقد بأن يعني لما تقول هذا الكلام يذهب الوسواس عن صدرها، خاصة وأن بعد عمر يعني طويل هي الآن تذكرت هذا الشيء، فقولي للوالدة هذا الكلام. أم حاتم من المدينة تقول أنا علي صيام 20 سنة صمت هذه السنة ودفعت عنه كفارة، لكن الجمعية كتبوا لي بالوصل كفارة عجز صيام، هل المسمى له علاقة أم حسب النية؟ أختي أم حاتم تقولين بأن عليك الصيام ل20 سنة، يعني صيام ليس 20 سنة 20 شهر، وإنما صيام فاتك من 20 سنة أيام، وتقولين بأنك رحت للجمعية على أساس تطعمين وكتبوا لك وصل بأن كذا وكذا. السؤال الأول، هل أنت قضيت هذه الأيام؟ إذا قلتي لي نعم قضيت هذه الأيام الحمد لله، هذا أهم شيء حتى تبرأ ذمتك من هذا الواجب. طيب لماذا ذهبت إلى الجمعية حتى تكفرين مثلا؟ إذا قلت والله ذهبت إلى الجمعية لأني أنا استمعت جواب لك مثلا في البرنامج أن من تساهل في القضاء حتى فات دخل عليه رمضانات يقضي ويطعم، نعم الكلام صحيح، الكلام صحيح. طيب هل كتابة الجمعية بأنه كذا وكذا هذا ما يضر، أهم شيء نيتك يا أختي الفاضل، أهم شيء نيتك. ويبقى السؤال الآخر، هل أنت فعلا ما قضيت هذه الأيام واعتقدت بأنك تقضينها، عفوا بأنك تكفرين عنها يكفي؟ الكلام هذا غير صحيح. أنا فقط أنا أنبهك لا بد من القضاء، والكفارة هذه بسبب التأخر الذي حصل عندك وهو أنك فات عليك رمضانات كثيرة وأنت ما كفرت. أختي الفاضلة أم حاتم، هذا هو الجواب. وبالنسبة للورقة اللي أنت ذكرتيها لما تؤثر على الكفارة. طيب أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله تعالى بقية أسئلتكم المرسلة، مع تأكيدي على ضرورة التقيد بشروط البرنامج في إرسال الأسئلة حتى نجيب عليها ودائما ننبه عليها. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.